بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن القول والعمل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من شهر الله المحرم لعام 36 و400 ألف الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم جميعا. وكنا وقفنا عند الآية 35 بعد 200، قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر و10 ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال ابن عباس: التعريض أن يقول: إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف. وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والأئمة رحمهم الله في التعريض، أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة، يعني بعد الثالثة البائن، نعم، يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر 3 تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: فإذا حللت فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم. لاحظوا أن هذا الحكم بعد الآية السابقة التي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. اللي قلنا لكم أنه يسمى الإحداد، عدة الإحداد. وعدة الإحداد ليس فيها رجعة، لأن الزوج متوفى، لأن الزوج متوفى، وإنما كانت هذه العدة حفظا لحقه ولكي يتبين الحمل. فأما تبين الحمل فهذا تشترك فيه المتوفى عنها زوجها والمطلقة، تشترك فيه المتوفى عنها زوجها والمطلقة. فأما المتوفى عنها زوجها فإنه كما قلنا لا أمل في رجعتها، لا أمل في رجعتها، سواء كانت أولى ولا ثانية ولا ثالثة، لا فرق في ذلك، لأن هذه وفاة، والوفاة لا رجعة بعدها. الأمر الثاني أن الله عز وجل مدد في عدة المتوفى عنها زوجها، ولم يستثنى من ذلك إلا الحامل، كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. ويعني هذا هو ما عليه أهل العلم. أما بقية أنواع النساء فإن هذا الأمر اللي هو عدة الإحداد يتعلق بأمر الزوج، ولذلك لا تختلف فيه المرأة الكبيرة ولا الصغيرة ولا الحائض ولا غير الحائض، بل لا يختلف فيه إلا المرأة الحامل كما ذكر الله عز وجل في الآية الأخرى وكما ذكر أهل العلم. الآن أتبع بحكم آخر يتعلق بهذه، وذلك أن هذه الآية جاءت بعد تلك الآية مباشرة، فالله عز وجل أباح لهم التعريض بالخطبة ونهاهم عن التصريح بها. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى خلافا كبيرا كما ترون، وقبال السلف رحمهم الله كثيرة في هذا الباب، ما هو حد التعريض من حد التصريح، لكن الضابط عندهم هو أن لا يكون ذلك جزما، هو أن لا يكون ذلك جزما، بحيث نقول أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه، فإنه إذا خطب جازما فلا يجوز لأحد أن يتقدم على خطبته حتى يأخذ الأول أو يترك، حتى يأخذ الأول فإذا لا يحق له وانتهى الموضوع، أو يترك هو أو هم يردونه، يعني لا يوافقون على زواجه أو على إنكاحه موليتهم، فهنا يجوز للخطيب الثاني أن يتقدم بخطبته. فالفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الحد الفاصل بين التصريح والتعريض هو ما يمنع غيرها من خطبتها، هو ما يمنع غيرها من خطبتها، بحيث أنها تصبح ترجوه ولا تقطع به. ولذلك هنا قال إيش: ولا ينصب لها، لأن النصب هو ماذا؟ هو التعيين أو التحديد، هو التعيين أو التحديد، ومن أخذت أنصبة الزكاة وأنصبة الفرائض، واضح؟ فالنصب هو التحديد. فكل كلام إذن نرجع إلى قول الفقهاء، وهو ما يمكن أن يجمع فيه بين اختلاف أقوالهم سواء من السلف رحمه الله تعالى أو من الأئمة بعد ذلك، في ما هو حد التعريض من التصريح. نقول إن هذا يرجع إلى عرف كل أهل بلد، يرجع إلى عرف أهل كل بلد، فقد يكون عند قوم هذا تعريضا وعند قوم آخرين يعتبر خطبة، يعتبر تصريحا، واضح؟ بحيث أن هذه المرأة تقول: والله فلان خطبني، واضح؟ لكن عند قوم آخرين ربما نفس العبارة لا تكون تصريحا، وإنما يفهم منها ماذا؟ الإشارة والتعريض، يفهم منها الإشارة والتعريض، يعني أنه يرغب فيها لكن كما يقولون لم يتقدم للخطبة رسميا، لم يتقدم للخطبة بشكل واضح أو محدد، أو مثل ما يسمونه في عباراتنا الدارجة في هذه الأيام يقولون خطبة رسمية. أما الكلام العام الذي فيه الإشارة فهذا هو الذي أباحه الله عز وجل. ولذلك يعني نقول إن هذه الأمور ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيها، فلا يعني يكثر منها أو يولغ فيها إلاغا، بحيث يعني يتفهم منه المخطوبة وأولياؤها على أن هذا الكلام هو خطبة حتى تنقضي عدتها، ولكن أباح الله عز وجل لهم الإشارة والتعريض في مثل هذه الأمور. وحديث فاطمة بنت قيس واضح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإذا حللت فآذنيني. يعني يفهم منه أن عند النبي صلى الله عليه وسلم لها شيء، فهل هو الذي سيخطبها أو سيخطبها لغيره؟ الله أعلم. فإذا حللت فآذنيني، يعني كأنه يقول إيش؟ ها؟ إيه أخبريني. فهذا يعني تعريض واضح. لكن ما ورد من أقوال ابن عباس رضي الله عنهما وغيرها، هذه يعني مثل ما ذكرت لكم قد تختلف من بيئة إلى بيئة، ومن منطقة إلى منطقة، ومن قوم إلى قوم. فيعني قد يفهم منها يعني أحيانا التصريح، وقد يفهم منها التعريض. ولذلك عبارات ابن عباس رضي الله تعالى عنه متعددة ومتنوعة، وقد يكون قال ذلك في مواقف أيضا متعددة. يعني مثلا العبارة الأولى قوله، يعني قول الزوج يعني الرجل الذي يرغب في خطبتها: إني أريد التزويج. فهو الآن ما صرح لها إني أريد أن أتزوجك، أو واضح، وإنما يقول لها يعني كأنه يقول لها: إني أبحث عن امرأة، إني لي رغبة في الزواج. واضح؟ فبلا شك يتفهم أنها أنه يعرض بها، أنه يعرض بها. أو قوله: وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، فيبدأ يذكر صفات موجودة في هذه المرأة التي يعرض لها. واضح؟ قال يعرض لها بالقول المعروف، يعني بالقول الذي إيش؟ ها؟ يتعارف عليه الناس، بالقول الذي يتعارف عليه الناس. هذا معنى قوله بالمعروف، يعني بالأمر المتوسط الذي يتعارف عليه الناس، فلا يكون فيه تصريح ولا يكون فيه يعني إبهام، أو يعني تفهم من كلامه أنه لا يريد شيئا البتة. قال وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله. وهذا دائما يقال على سبيل ماذا؟ على سبيل مدحها، أو على سبيل يعني المزاح أو نحو ذلك، فلا يفهم منه التصريح. لكن إذا كان يفهم منه التصريح عند قوم، فإنه ينبغي مثل هذا تركه. واضح؟ فأنا أقول يعني أنا بس حتى تفهمون أن مثل هذا العبارة يعني قد يفهم شخص أنه تصريح منه، نقول نعم هذا باعتبار عرف الناس، باعتبار عرف الناس. ولذلك يعني عند ابن عباس يرى أن هذا ليس من التصريح، وهو كذلك عند بعض الأقوام. وربما لو فكرت في من حولكم لوجدتم أن هذا موجودا عند بعضهم، ولكنه يعتبر تصريحا عند بعضهم الآخر. ومثل قوله: ولوددت أني وجدت امرأة صالحة، هذا مثل قوله: إني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها. قال: ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. قال: وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض، أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة، وكذلك إيش؟ المطلقة المبتوتة. طيب هل هذا واضح؟ إيش الإشكال عندكم شباب؟ تفضل. إيه لا يحدد لها، النصب هو التحديد. إيه لا يحدد له لها أنه يريدها هي. إيه لا يصرح، يعني لا يحدد لها أنه يريدها هي. يقول: أنا أرغب أن يتزوج امرأة. من هي هذه المرأة؟ واضح؟ إيه قد تفهم أنها هي، وقد تفهم أنها غيرها، لكن هي سيقع في نفسها أنه إيش؟ يومئ إليها. ولما يقول: إني أحب امرأة من صفتها كذا وكذا وكذا، فيذكر صفات هي فيها كالمادح لها، وهو في المقابل إيش؟ يعرض لها بالزواج. هذا المقصود ب لا ينصب لها. نعم. طيب ايش سؤالك؟
حديث قاضي عمر بن قيس، ما في هل يمكن سد به بعدما قال اخذ ثلاث رقيقات؟
الا هو قياسهم الان. الايه ليس فيها الا تصريح في قضيه ايش؟ الا المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم. واضح؟ ايه في الايه التي قبلها.
طيب هل هذه الايه معطوفه على ما
قبلها؟ بلا شك، بلا شك. أما الطلاق فهو قبل هذه، وقبل إيش؟ أحكام الرضاع، وقبل فلا تعضلهن، أليس كذلك؟ أيوة. فبعد فقد يفهم قائل أن هذا فقط خاص بالمتوفى عنها زوجها. فابن كثير رحمه الله استدل بحديث فاطمة بنت قيس على دخول هذه في هذا الموضوع. واضح؟ وهذا من التفسير، يعني تفسير الآية الآن بالحديث النبوي ليدل على إيش؟ لا ليدل على شمول أجزائها، ليدل على شمول أجزائها. يعني لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. من هن النساء؟ الآن أقرب شيء المذكور المتوفى عنهن، صح ولا لا؟ وهذا الذي يتبادر إلى الذهن، لكن الآن بدلالة الحديث يدل على أنها كل مطلقة أو كل بائن من زوجها، سواء بوفاة أو بطلاق بائن. واضح؟
ولو كانت رجعية؟
لا، رجعية لا يجوز إجماع. لماذا؟ لأنها لا تزال في ذمة زوجها، ولذلك تجب عليه النفقة ويجب عليه السكنة ولا يخرجها من بيتها. بعد العدة خلاص تصبح بائن. نعم. وبعد العدة كما تعرف يجوز له أن يصرح لها، ما يحتاج أنه ما يحتاج يعرض لها. فهمت؟
نعم. الفائدة المترتبة على التعريض والتصريح،
الفائدة المترتبة أنها لا زالت في عدتها، فلا زال حق الزوج باق عليها، لكن حق الزوج هذا أضعف من حق الزوج في الرجعية. حق الزوج في الرجعية كامل، وحق الزوج في البائن ناقص. فهمت؟ ولذلك يسميها الفقهاء يقولون حرمة الفراش. تجدون عبارات الفقهاء يقول لك مراعاة لحرمة الفراش، هذا هو الذي يعني سميناه لكم حق الزوج الناقص وليس حق الزوج الكامل. واضح؟ حق الزوج الكامل في الرجعية واضح تمام، يعني يأخذ حق، يعني هي زوجته تماما فله كامل الحق في أنه هو يرجعها من غير حتى إذنها إلى غير ذلك من الأمور، ويتجب عليه النفقة والسكنة إلى غير ذلك. لكن حق المتوفى عنها زوجها أو المطلقة البائن انتهى علاقة الزوج الآن، ليس بيده العصمة، لكن بقي له أي حق الحرمة فقط. واضح؟ وهو الذي تقضيه إما في بقية عدة الوفاة أو في بقية أقرائها أو عدة طلاقها إن كانت بائنة. ولذلك هذا الحق يعني ذكروه حتى في قضية ماذا؟ المفسوخة، بالذات إذا كان دخل بها. نعم. اي نعم، يدل على قوله من خطبة النساء شمول النساء المتوفى عنها والبائن. قال، وهذا من يعني من التفسير، هو طبعا ليس صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صريح في المعنى، صريح في المعنى، يعني ليس صريحا في اللفظ ولكنه صريح في المعنى. قال رحمه الله: وقوله تعالى واكننتم في انفسكم، اي اضمرتم في انفسكم من خطبتهن، يعني انه يريدها ويرغب بها وان لم يتكلم، يريدها ويرغب بها وان لم يتكلم. قال: وهذا كقوله تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله سبحانه وتعالى وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم. ولهذا قال سبحانه: علم الله انكم ستذكرونهن، اي في انفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك، ثم قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال الحسن البصري والنخعي وقتادة والضحاك وغيرهم: يعني الزنا، هذا لا شك أنه يدخل دخولا أوليا. واضح؟ ولكن لا تواعدوهن سرا، لكن هل هذا هو الظاهر من لفظ الآية؟ إيه لا. نعم. طيب، قال واختاره ابن جرير، قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري، فإذا هذا يكون إيش؟ من التصريح. واضح؟ ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وغيرهم: هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره. وقال ابن زيد: هو أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا هذا حكمه حكم القول الأول، فإذا حلت أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، وهذا هو الصحيح أن الآية عامة في جميع ذلك، فلا يجوز له أن يقطع معها بشيء، لا باشتراط ولا بتصريح ولا بكلام، بل من باب أولى أنه لا يجوز له أن يعقد عليها وهي لا زالت في عدتها. وأشد من ذلك وأعتى والعياذ بالله عز وجل نيش أن يدخل بها، يعني أن يدخل بها وهي لا تزال في عدتها، فهذا أشد وأشنع. إذا كان لا يجوز له التصريح بخطبتها ولا العقد، فمن باب أولى أنه لا يجوز له الدخول بها بأي حال من الأحوال. طيب طيب، قال: وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، ولهذا قال: إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال في الآية: إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: يعني به ما تقدم من إباحة التعريض، كقوله إني فيك لراغب ونحو ذلك. وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. قاله ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم، وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، فإذا وقع فهو فاسد، فهو فاسد، واضح؟ فإذا وقع فهو فاسد، يعني لا عبرة به. قال وقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤيسهم من رحمته سبحانه وتعالى، ولم يقنطهم من عائدته، فقال واعلموا أن الله غفور حليم. وهذا من أرجى ما يكون، أن الله عز وجل بعد أن يذكر المحرمات ويحدد لهم الحدود ويبين لهم فيها الفاصل بين الحلال والحرام فيها، يبين لهم مغفرته ورحمته وحلمه سبحانه وتعالى. خلاص واضح الجواب الآن؟ نعم. قال الله تعالى لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال رحمه الله أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وغيره المس النكاح، من قبل أن تمسوهن، المس النكاح اللي هو يراد به الوطء، فهمتم؟ وحدد له الفقهاء رحمه الله تعالى تحديدات واضحة. قال بل ويجوز له بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان هذا انكسار، وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال ابن عباس متعة الطلاق أعلاه خادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة، ومتع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ب10,000. ويروى أن المرأة قالت متاع قليل من حبيب مفارق. طيب قبل ما ندخل في قضية المتعة وما هي، ما معنى مفوضة؟ المفوضة هي التي لم يسمى لها مهر، يعني الآن تزوجها وعقد عليها ولكن ما أعطاها مهر فرضا، يعني 10,000 درهم، ولا قال لها ومهرك 10,000، فسكت. الآن هذه تسمى في الفقه المفوضة، يعني أنها هي لم تحدد مهرا، لم تشترط مهرا معينا، وزوجها لم يسمي لها مهرا معينا، ولم يقال ذلك أو يكتب في الكتاب في العقد، جميل، بينهما. طيب هذه ما الذي يجب لها عند الفقهاء؟ يجب لها مهر مثلها، يجب لها في ذمته مهر مثلها، واضح؟ يعني الأوسط من أمها، من مهور نسائها وقريباتها، من مهور نسائها وقريباتها، فيجب له في، يجب لها في ذمته هذا المهر. والفقهاء يسمونها المفوضة لأنه لم يسمى لها مهر، يعني لا أعطيت إياه ولم يسمى، ولذلك يجوز له المهر. يعني حالات المهر مع المرأة تقريبا 4 حالات. هناك امرأة تشترط مهرا هي، أو هو يسمي لها مهرا، فيقول لها مثلا تزوجتك على 10,000 درهم، فهذه 10,000 الآن وجبت في الذمة، سواء كان ذلك بقولها له وقبوله، أو كان ذلك إيش؟ ها، بقوله هو لها، تمام؟ فإذا سمي وجب. الحالة الثانية أن لا يسمي ولكنه يدفع لها فيعطيها، يأتي ويعطيها 10,000 قبل العقد أو مع العقد، واضح؟ فإذا الآن أصبح المهر معلوم ولا ليس معلوم؟ معلوم. الحالة الثالثة هذه التي عندنا، أنه إيش؟ ها؟ لا، لم يذكر، لم يسمي لها مهرا، ولم تسمي هي أو تطلب شيئا، ولم يذكره في العقد، يعني ما ذكره نصا، ما قاله ولا قالته هي ولا أعطاها إياه، فبقيت ماذا؟ مفوضة، فهذه قال الفقهاء لها مهر مثلها، لها مهر مثلها، على تفصيلات كثيرة عندهم في هذا الجانب. الرابعة هي التي يكون لها من المهر مقدم ومؤخر، أو الخامسة يكون لها يكون المهر أمر معنوي ليس مادي، واضح؟ وهذه فيها خلاف كثير، يعني مثلا يتزوجها على أن يقرئها القرآن أو على أن يعلمها الفقه، واضح؟ إلى غير ذلك. فإذا كان هذا يعني الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيه هل يجوز أو لا يجوز، ولو منسوخ أو محكم، لأنه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن، فقالوا كل ما يقبل العوض أو الثمن فإنه يصح التزويج به، يصح التزويج به. فهذه أيضا الآن سيكون لها حالة في مثل هذه القضية. الآن لو طلقها وهو تزوجها على أن يعلمها مثلا 10 أجزاء من القرآن، واضح؟ فالآن لا يمكن أن يعلمها، فيقول الفقهاء يدفع أجرة إيش المثل، يدفع أجرة المثل، يدفع أجرة المثل إلى غير ذلك. فإذا هذه الآن 5 حالات لقضايا المهر، والمهر يجوز أن يكون مقدما ويجوز أن يكون مؤخرا، ويجوز أن يكون منه مقدم ومؤخر، ويجوز أن يكون مالا، ويجوز أن يكون متقوم بمال، ويجوز أن يكون متقوما بمال. طيب نعم في شيء ولا خلاص؟ طيب، ولأن هذا يترتب عليه أحكام المتعة. الآن حالات المطلقات 3، معليش حتى أيضا نتصور أين تكون المتعة. حالات المطلقات 3، عندنا امرأة طلقت بعد الدخول بها، فهذه لا يرجع له شيء من المهر، واضح؟ لا يرجع للزوج أي شيء من المهر، وما كان مؤخرا فهو واجب في ذمته. طيب الثانية أن يدخل بها بعد العقد والتسمية، معليش أن يطلقها، قصدي أن يطلقها بعد العقد وبعد التسمية، فهذه يجب لها نصف المهر، يجب لها نصف المهر. الثالثة أن يطلقها بعد العقد ولكن إيش لم يسمي المهر، فهذه لها المتعة، فهذه لها المتعة. طيب، والتي يطلقها قبل أن يعقد عليها لا عبرة بطلاقها، فهمتم؟ بس أنا حتى تكتمل عندكم القسمة العقلية، أن يطلقها قبل أن يعقد عليها هذا لا عبرة بطلاقه، فهمتم؟ لأنه يطلق شيئا لا يملكه، واضح؟ واضح يا مشايخ؟ أي نعم. إنسان خطب امرأة ووافقوا ولكن ما تم العقد، لا إجاب ولا قبول، فبعدين قال والله هونت، واضح؟ لا إشكال، أنت حر وهي حرة، ما لم يكن هناك أي عقد، فهمتم؟ لم يكن هناك إجاب وقبول، والعقد هو الإجاب والقبول وليس شرطا الكتابة، وإنما الكتابة واحد من أدواته، واضح؟ لأن العقد قد يكون باللفظ وقد يكون بالكتابة وقد يكون أيضا بالإشارة لمن عدم اللفظ والكتابة. نعم شيء. ليس له شيء، لا يرجع للزوج شيء. ولو كان خلاص يجب في ذمته، يصبح دين عليه. نعم نعم نعم، لكن قصدي لا يجب له شيء، لا يرجع له شيء، لا يرجع للزوج من مهره شيء. الحالة الثالثة التي هي معنا في الآية، أن يطلقها بعد العقد ولكن قبل التسمية ما سمى، فهذه يجب لها المتعة. الآن لسه نتكلم عنها الآن. نعم شو. إلا الحالة الثانية، نعم يجب له نصف الصداق، يدفع المرأة، لكن إذا كانت أخذته فيرجع له النصف. طيب، قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، على أقوال. لماذا؟ لأن هذه الآية الآن قال إيش؟ متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، سيأتينا إن شاء الله في الآية الأخرى حقا على المتقين، فلما قال حقا على المتقين دل على ماذا؟ على الوجوب، لأنه لما قال حق على المتقين دل على أنه للوجوب، لكن لما قال هنا حقا على المحسنين صرف ذلك الوجوب إلى الاستحباب. ولهذا اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى هل هاتين الآيتين حكمهما واحد أو هما هذه حالة وهذه حالة. واضح؟ هذا الذي سيتكلم عنه الشيخ رحمه الله. معنى مشايخ، لأن هذا الآن يدخلنا في الآية التي بعد. قال: وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، يعني اللي منصوص عليها في هذه الآية. قال: على أقوال، أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قول تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا واضح، استدلالهم بالآية واضح. ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. وهن زوجاته وقد دخل بهن صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر الله عز وجل المتعة في قضية التخيير دل على ماذا؟ على وجوبها. هذا وجه استدلالهم. قال: وقد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن. قال: وهذا قول سعيد بن جبير والحسن البصري، وهو أحد قوله الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح، والله أعلم. قال: والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، وإن كان مفروضا لها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذا في آية سورة إيش؟ الأحزاب. فإذا هذه الآية الآن تدل على أنه لا عدة عليها، وأنهم ها إيه يجب عليهم المتعة والسراح الجميل. نعم. ها؟ وإن كان مفروضا لها، نعم، لأنه سيأتينا الآن في الآية الثانية المفروض لها. جيد، واضح هذا الآن القول. إذن هو قريب من القول الأول لكنه أقل منه من ناحية ماذا؟ عدد المشمولات. قال سعيد بن المسيب: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة، لأنه بلا شك أن سورة الأحزاب بعد سورة البقرة. قال: وقد روى البخاري في صحيح عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما أنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. والقول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها. واضح؟ يعني كأنهم تقيدوا بلفظ الآية هنا. قال: فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إن كانت مفوضة. واضح؟ وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره، يعني نصفه اللي سيذكر في الآية التي بعدها. فإن دخل بها استقر الجميع، يعني أخذت المهر كاملا، وكان ذلك عوضا لها عن المتعة. وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمر ومجاهد، وهذا قول ابن عمر ومجاهد. إذن الآن العلماء الذين قالوا أن المتعة واجبة اختلفوا في لمن تجب على ثلاثة أقوال. واضح؟ تجب لكل مطلقة، استدلوا بعموم الآية القادمة حقا على المتقين، أنها تجب للمطلقة قبل المسيس، يعني قبل الدخول، سواء كان فرض لها أو لم يفرض لها، واستدلوا بآية سورة الأحزاب. الثالث أنها تجب للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسمى لها مهر، استدلالا بهذه الآية. واضح إخوان؟ أظن واضح جدا. يعني أنا بس حتى ما نشوش عليكم إذا جينا الآية الثانية وجينا الآية الثالثة، لأن سنرجع بعض الكلام إلى هنا. قال رحمه الله: إذن الآن هؤلاء الذين قالوا بالوجوب. قال: ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول. قال: وليس هذا بمنكور، وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب، يعني أنها مستحبة لكل مطلقة وواجبة لمن؟ ها؟ للمفوضة التي تنص عليها الآية التي معنا، التي عقد عليها ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها. قال: ولهذا قال تعالى: على الموسع قدر وعلى المقتر قدر متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وقال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة حتى لهذه. واضح؟ صرف الوجوب اللي في قوله سبحانه وتعالى حقا على المتقين بماذا؟ بقوله سبحانه وتعالى هنا حقا على المحسنين، حقا على المحسنين. قال: ومن العلماء من يقول إنها مستحبة، وروى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة أيحبس فيها؟ فقرأ: وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الشعبي: والله ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة، يعني من الصحابة وكبار التابعين، يعني لو كانت واجبة لحبسوا من لم يدفعها. فالشعبي رحمه الله وهو من التابعين، واضح، يقول ماذا؟ يقول: ما رأيت أحدا، بل هو من القضاة أيضا، يقول: ما رأيت أحدا من القضاة قبلي، يعني من كبار التابعين ومن الصحابة، يحبس في ماذا؟ في قضية المتعة، ولو كانت واجبة لحبسوا، ما تركوا الناس مثل ما نقول يعني بشأنهم أو براحتهم. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية، والله أعلم. قال: وتشطير الصداق، يعني تنصيفه، والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة، أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها. إذا خلا بها الزوج، واضح؟ إيه، يعني كما يقولون الخلوة، إيه، لكن ما حدود الخلوة؟ واضح؟ قالوا إيه، أن يرخى بينهما الستر، يعني يرخى بينه وبينها وبين غيرهم الستر، فينفردان في الموضع أو في المجلس أو في المكان. نعم. لا، إلا هذا المشكلة المضللة الآن هذه. نعم. قال رحمه الله: إلا عند الثلاثة، أن عند الثلاثة الأئمة الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. لكن روى الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي: بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب. قال الشافعي: بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب، بلا شك أنه هو ظاهر الآية. وقوله: إلا أن يعفون، أي النساء، عما وجب لها على زوجها، فلا يجب لها عليه شيء إذا عفت، واضح؟ قال ابن عباس: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها، وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقد النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردوين من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر، ولم يقل عن أبيه عن جدي، فالله أعلم. ثم روى ابن أبي حاتم عن شريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة؟ فقال علي: لا، بل هو الزوج، لا، بل هو الزوج. ثم نقل عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وغيرهم أنه الزوج. قلت، يعني ابن كثير: وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري، واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق. واضح إخوان هذا؟ يعني الآن: إلا أن يعفون، هذا النساء، واضح في إشكال؟ فإذا عفت انتهى الموضوع. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الله عز وجل هنا ما سمى من هو، لكنه وصفه لنا وصف دقيق، فقال بيده عقدة النكاح. الآن العلماء رحمه الله اختلفوا، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج ولا الولي؟ فالذين قالوا إنه الولي نظروا إلى أنه هو الذي إيش؟ ها؟ يوجب، هو الذي يقول زوجتك موليتي أو زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي إلى غير ذلك، فهمتم؟ فنظروا إلى هذه الجهة فقالوا إنه هو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الذي يوجبه. واضح؟ طيب، الأئمة الآن الذين قالوا لا، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، نظروا إلى ماذا؟ هو الذي يقول قبلت، وهو الذي يطلق، وهو الذي، فهمتم، يفسد هذا النكاح أو يمضيه. فما دام أنه هو الذي بيده عقدة النكاح، إذن يكون هو الذي يعفو، فإذن يكون العفو إما منها وإما منه، فهو يتنازل فيعطيها الصداق كاملا، أو هي تتنازل عن النصف الذي وجب لها، وبهذا تكون الصورة واضحة. واضح؟ طيب، الذين قالوا إن الولي هو الذي يحق له أن يعفو، يشكل عليهم عند هؤلاء العلماء ماذا؟ أي أنه لا يحق له أن يتنازل عن شيء من غير ماله هو. واضح؟ فأما موليته فإنها هي تملك المال، والصداق حق لها. واضح؟ ولذلك الذي يسميه الزوج والذي يأخذه هي. واضح؟ فإذا عفت عن شيء منه مثلا لوليه هذا لا إشكال، هذا شيء آخر، فتلك هبة أخرى. واضح؟ نعم.
في قوله إلا أن يعفون،
إيه؟
قال ابن عباس إلا أن تعفو الثيب
فتدرك عفو. إيه، يعني ابن عباس فرق في قضية الثيب والبكر كالتفريق في قضية إيش؟ قبولها. فإن البكر في مثل هذه الأمور تستحي، وقد إيش؟ ها؟ إيه، وقد تسكت، بخلاف الثيب فإنها على هذا أجرى، فإن على هذا أجرى. وعلى العموم قول ابن عباس يعني انفرد به رحمه الله تعالى، ويبقى اجتهاد، لكن ليس في الآية ما يدل عليه، لكن ليس في الآية ما يدل عليه، ولم يرد عندنا في الحديث مثلا في مثل مثلا ما ورد في قضية القبول. واضح؟ نعم. قوله قال رحمه الله وقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء، وأن تعفوا الضمير الآن يعود على من؟ على المجموع. قال وروى عن ابن عباس قال أقربهما للتقوى الذي يعفو، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكذا روى عن الشعبي وغيره، وقال مجاهد والنخعي والضحاك وغيرهم الفضل هنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها. وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني العفو المذكور سابقا، إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لاحظتم؟ واضح؟ فأعاد العفو على العفو المذكور السابق. قال ولهذا قال ولا تنسوا الفضل بينكم أي الإحسان. قاله سعيد وقال الضحاك وقتادة والسدي المعروف، يعني لا تهملوه بينكم. ورواه ابن مردوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان عظوظ يعض المؤمن على ما في يده وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم شرار يتبايعون شرار يبايعون كل مضطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزد هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال رحمه الله يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وخص من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى. واضح؟ واضح إلى الآن؟ واضح على لفظ الآية. قال رحمه الله وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي، يعني ما هي الصلاة الوسطى، وهذا هو الذي يسمى البحث عن المراد. واضح؟ البحث عن المراد. فقيل إنها الصبح، حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس، وروى الطبري عن أبي رجاء العطاردي قال صليت خلف ابن عباس الفجر رضي الله عنهما فقنت فيها ورفع يديه ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. وروي أيضا عن أبي العالي قال صليت خلف عبد الله بن قيس رضي الله عنه بالبصرة صلاة الغداة يعني الفجر، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي ما الصلاة الوسطى؟ قال هذه الصلاة. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس رضي الله عنهم ومجاهد وعكرمة وغيرهم، وهو الذي نص عليه الشافعي محتجا بقوله وقوموا لله قانتين، والقنوت عنده في صلاة الصبح. ومنهم من قال هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وتارد المغرب، وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين باعتبار أنها لا تقصر بين صلاتين رباعيتين مقصورتين يعني صلاة إيش؟ العشاء والظهر، فتكون الفجر. ابن كثير يقول وتارد المغرب، لماذا؟ لأنها بين العصر والعشاء وهما صلاتين رباعيتين وتقصران والمغرب لا تقصر، هذا معنى قوله وترد يعني يرد عليه أو يشكل عليه. وقيل إذن هذا القول الأول أنها صلاة الفجر وعرفنا احتجاجهم وأدلتهم، وقيل إنها صلاة الظهر. فروى أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ورواه أبو داود قبلها صلاتين وبعدها صلاتين أيضا إيش يشكل هذا؟ إيه لأنه ليس قبلها إلا الفجر وبعد العصر والمغرب والعشاء، فإذا قال أنه قبلها صلاتين وبعدها صلاتين تصبح إيش العصر كما سيأتي. قال نعم. ورواه أبو داود وروى ابن جرير عن زيد بن ثابت في حديث الرفعة قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وممن روي عنه أنها الظهر ابن عمرو وأبو سعيد وعائشة رضي الله عنهم على اختلاف عنهم، وهو قول عروة بن الزبير ورواية عن أبي حنيفة. وقيل إنها صلاة العصر، وهذا هو الأشهر والأكثر، واضح يعني الأشهر والأكثر هي صلاة العصر وصلاة الفجر. قال الترمذي والبغوي بس ابن كثير رحمه الله مشى عليها على حسب ترتيبها الزمني حتى يعني يذكر كل الخلاف. قال وقيل إنها صلاة العصر قال الترمذي والبغوي وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم، وقال ابن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر، وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتاب المسمى بكشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى وهو كتاب مخطوط، وقد نصر فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وابي هريرة وابي سعيد وحفصة وام حبيبة وام سلمة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وبه قال النخعي وزير بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتاد وغيرهم، وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال ابن المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المسانيد والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها. وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم، وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب. قال ثم قال يعني أحمد شاكر ثم نقل المؤلف الحافظ أحاديث جمة في هذا عن صحابة كثيرين، ثم قال بعد ذكره لتلك الحديث فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني انقطع منهم. وفي الصحيح أيضا عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإن من ترك العصر فقد حبط عمله. فأما الحديث الذي رواه أحمد عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم. وروى ابن جرير عن نافع أن حفصة أمرت مولى الله أن يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى أمليها عليك، كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. فلما بلغها أمرته فكتبها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال نافع فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو وصلاة العصر. وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرأ كذلك. وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى وبواو العطف التي تقتضي المغايرة، فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا إن روي على أنه خبر فحديث علي أصح وأصرح منه، وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في قوله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، هي ليكون من الموقنين، فالواو هنا يعني للتأكيد. أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات كقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هو رسول الله خاتم النبيين، وكقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هو الذي قدر فهدى، فهمتم؟ فإذا هذا عطف صفات. والذي أخرج المرعى وأشباه ذلك كثير. وقد نص السيبوي شيخ النحاة على جواز قول القائل مررت بأخيك وصاحبك، ويكون الصاحب هو الأخ نفسه، والله أعلم. وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر، فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن، ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين ثبتت الحجة بقراءتهم لا من السبعة ولا غيرهم. ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث، فروى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل فأنزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال له رجل أفهي العصر؟ قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل. فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي التلاوة الحادة ناسخة لللفظ، ها عندكم الجادة؟ وهي تلاوة الجادة يعني تلاوة عامة الناس، هذا المقصود، ناسخة لللفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها، إن كانت الواو دالة على المغايرة وإلا فلفظها فقط، والله أعلم. وقيل إذن الآن حنا دخلنا في القول الرابع، وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفي إسناده نظر. وقيل إنها العشاء الآخرة، اختاره الواحدي في تفسيره. وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها، إذن هذا قول سادس، وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، هذا قول سابع، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وفي صحته أيضا نظر. والعجيب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري أو النمري إمام ما وراء البحر يعني إمام أهل الأندلس، وإنها لإحدى الكبر إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر، وتوقف فيها آخرون، إذا هذا يكون القول ثامن، نعم، وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح ولم يقع الإجماع على قول واحد. وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. وهذه قاعدة من قواعد التفسير، إنه إذا صح الحديث إيش وجب المصير إليه، إذا صح الحديث في التفسير وجب المصير إليه، يعني لا يلتفت إلى أي تفسير مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا هو الخشوع المطلوب في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال رحمه الله وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها، ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. إيش معنى إن في الصلاة لشغلا؟ إيه يعني أني أنشغل مع ربي في صلاتي فلا ألتفت إلى شيء آخر، فيجب أن يقطع أي شيء يشغله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك إيش؟ الإنبيجانية، الجبة التي أهداها له أبو دجانة أبو جهم، فهمتم؟ لماذا؟ لأنه قال شغلتني عن الصلاة. فإذا كل شيء يشغل الإنسان في صلاته يجب أن يقطعه قدر ما يستطيع، فإن هذا من القنوت والخشوع لله عز وجل. قال وفي صحيح مسلم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، رواه جماعة سوى ابن ماجه. وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيح قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا، قال فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب من ما قرب وما بعد، يعني إيش؟ جلس يوسوس لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أغضبه؟ لأنه هو عهد قبل أن يهاجر إلى الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام وهو في الصلاة، وهذا من شدة حبهم وتعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم من غضب الله عز وجل وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما سلم قال إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة، وهذه الآية وقوموا لله قانتين مدنية بلا خلاف. فقال قائلون إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم وخاف في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها والله أعلم. وهذا الذي يسميه العلماء إيش؟ سبب نزول غير مباشر، فيكون قول زيد بن أرقم أنه إيش؟ غير مباشر، واضح؟ ليس سبب نزول مباشر. قال وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال فإذا نعم أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل وهي حال القتال والتحام الحرب، فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها، كما قال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري وهذا لفظه ومسلم، ولمسلم أيضا عن ابن عمر قال فإذا كان خوف أشد من ذلك، يعني أشد من الذي ذكر في صفة صلاة الخوف التي في سورة النساء، فإذا كان خوف أشد من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إماء. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله وكان نحو عرنة وعرفات، فلما واجهه حانت صلاة العصر قال فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إماء، لأنه يخاف الآن أن الرجل يفوته فيدخل الحرم، فهمتم؟ ويخاف أن تفوته صلاة العصر، فهو بين أمرين كليهما واجب عليه، واضح؟ نعم. الحديث بطوله قال رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. قال وهذا من رخصة الله التي رخص لعباده ووضعه الآثار والأغلال عنهم. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان، وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم، واختار هذا القول من جرير الطبري رحمه الله. وقال البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون ورقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر أو تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا ونحن مع أبي موسى اللي هو الأشعري رضي الله عنه ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. لماذا؟ إيه لأنها من النوادر، أن الإنسان يصلي هذه الصلاة فعلا في حاجة، فهمتم؟ لأن صلاة الخوف ليست دائمة، فهي من الصلوات التي لا تصلى إلا نادرا، ولذلك لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إلا صلاة واحدة، واختلفوا في صفتها، ولذلك اختلف العلماء في الكلام على تلك الصفات التي ذكرت، مع أنه لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فهذا معنى قول أنس. قال هذا لفظ البخاري، ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس، وبقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا. قال وقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير، ومنهم من أدركته فلم يصلي إلى أن غربت الشمس في بني قريظة فلم يعنف واحدا من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول، والجمهور على خلافه. الجمهور على خلاف ماذا؟ صلاة ركعة واحدة، فهمتم؟ الجمهور على خلاف صلاة ركعة واحدة، ويقولون لا بد من ركعتين. لكن ما الذي يكون ركعة واحدة؟ تكون ركعة واحدة مع الإمام وركعة منفردة، فهمتم؟ وتأتي الطائفة الأخرى فيصلوا ركعة مع الإمام وركعة لوحدهم. طيب هذا هو الكلام الآن على ماذا؟ ها؟ طيب هو يصليها ماذا؟ ركعتين ولا ركعة واحدة؟ لا، هو لا يتكلم عن الحديث هذا، يتكلم عن الخبر كله. الآن الكلام كله عن صلاة الركعة الواحدة، فهمت؟ صلاة الخوف بركعة واحدة. قال وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول، والجمهور على خلافه، ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء، أنها ما وردت أقل من ركعتين، ووردت بها الأحاديث ولم تكن مشروعة في غزوة الخندق، وإنما شرعت بعد غزوة الخندق، وإنما شرعت بعد ذلك، وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره. وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك، لأن هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا، بدليل صنيع الصحابة زمن عمر رضي الله عنه في فتح تستر، وقد اشتهر ولم ينكر والله أعلم. وهذا يدل على أن ابن كثير رحمه الله لم يرجح شيئا في المسألة، فهمتم؟ نعم. قال وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر، كقوله بعد ذكر صلاة الخوف فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال رحمه الله وستأتي الحديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. ها؟ الهجود اللي هو الخشوع، هنا سؤالين. يقول ما مناسبة ذكر الصلاة وسط آيات الطلاق؟ تلاحظون أن الله عز وجل فصل في أحكام الطلاق تفصيلا دقيقا، وهذا لا شك أنه يدل على أن هذا مما يختلف الناس فيه، فالأمور التي يختلف الناس فيها ويتنازعون تنازعا شديدا فيما بينهم ويؤدي ذلك النزاع إلى فساد بينهم فصلها الله عز وجل، فصلها الله عز وجل. ولا شك أن هذا يدل على أن الصلاة من خير ما يعين المرء على الصبر والثبات في حياته الأسرية. هل يجوز مطالبة الزوج بالمتعة في حال الدخول بها بعد الطلاق؟ نعم عند من يقول بالوجوب، لكن الجمهور يقولون بعدم الوجوب، ولذلك يعني لا يفعلونه. هل في لبس الشماغ في الصلاة انشغال؟ يختلف من إنسان لآخر، فالذي يشغله الشماغ أو يعني يجعله لا يخشع في صلاته فيبقى يعدله يمينا وشمالا، لا شك أنه لم يخشع وينبغي له أن يتركه. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.